يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ندري الإخوان إن شاء الله نرجو أن يكونوا يحفظون المصطلحات والتعاريف وأنك إذا تحفظونه نسألكم شيء في هذا لأن هذا شيء ضروري إذا ما أسست فيكون لأننا قدرنا إن شاء الله وقررنا وندعو من الله ونرجو من الله التوفيق أن يكون بعده إن شاء الله كتاب ربما يكون كتاب من الصلاة وبعده إن شاء الله وبعده فلا بد من تأسيس هذا المصطلح بحفظ فقراته بارك الله فيكم نعم فإذا الحديث الصحيح عرف لنا يا أخي من غير بنقل عدل تام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ ومتى يسمى الحديث الصحيح محكما المحكم من الحديث الصحيح ما هو غيرك نعم ما لم يرد له مخالف يعني خالي من المعارض محكم منه آيات محكمات وأخر متشابهات فمنه أخذوا أن هذه الآية المحكمة من كتاب الله لا تحتاج إلى اجتهاد الإنسان الأمر واضح جدا أن الله خالق كل شيء ما تحتاج أبدا فيها أن يجتهد الإنسان أو يضرب قضية بقضية أو يأتي نصا يخالفه مثلا ممكن لا يمكن أبدا هل يمكن أن يكون هذا لا المحكم فمنه الخبر الصحيح الحديث الصحيح إذا خلا من معارض ماذا يسمى محكما ومتى يسمى الحديث معروفا يا أخي المعروف من الحديث هم عندهم اصطلاحات المعروف ومقابله المحفوظ ومقابله الشاذ ما هو كذا فإذا المعمول به من الأخبار كم نوعا منها المحكم
والمعروف والمحفوظ
أيوة
المعروف
المعروف
والمحفوظ
والمحفوظ
المحكم
ويأتي مختلف الحديث مختلف الحديث الذي اختلف معه حديث وترجح أحد الحديث أو أمكن الجمع بينهما كذلك يأتي الناسخ الحديث المتأخر لحديث المتقدم ناسخ للمتقدم هذا أيضا من المعمول به كذلك إذا لم يمكن الجمع بينهما فماذا نعمل الترجيح فمن المعمول به الراجح الذي أعرضه فحديث آخر فترجح عليه هذا فإذا المعروف ما هو ما خالف فيه الراوي المقبول الضعيف الراوي المقبول ثقة أو صدوق راوي المقبول والشاذ ما هو
ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه
فعلى كل حال إن شاء الله احتفظوا بهذه المصطلحات والقرائن التي احتفت بالأحاديث وتحتف بالأحاديث فتعطي العلم اليقيني لأن الناس يقولون أنه خبر واحد مظنة الصدق والكذب مظنة الخطأ والصحة لكن نقول صحيح إذا كانت هذه المظنة لكن قد تكون قرائن تحيط بأخبار آحاد النبي صلى الله عليه وسلم وتعطي الخبر اليقين لا يجوز ردها قلنا إلى أين كنا وصلنا
خص قوم في صفحة
102
فخص قوم
وخص قوم المتابعة طيب المتابع والمتابع ما هو أيضا مضى بنا المتابع والمتابع المتابعة ما معنى المتابعة
لن يوجد في حديث فرد نسبي ويؤتى له طريق آخر مع اتحاد الصحابة.
وجود طريق آخر أو وجود راو آخر ممن ظن فيه أنه فرد نسبي، فوجود راو آخر روى مثل ما روى هذا الراوي الذي تفرده عرف بالفرد النسبي، فهذه متابعة، والمتابع هو الراوي، المتابع وجود راوي، والمتابع هو الراوي الذي روى مثل ما روى الراوي الذي ظن تفرده، ظن تفرده، وقيل إن هذا قد تفرد به. هذا حديث غريب لم نعرفه، رواه غير فلان أو لم يروه غير فلان، هذا ظنه المحدث رحمة الله عليه. هذا الظن، أنت بهمة الطالب إذا قمت وبحثت وكذا وكذا فلعلك تجد أن ما ظن تفرده لم يتفرد به، فتأتي أنت وتقول بل هو عزيز وليس بغريب، فقد روى فلان مثل ما روى هذا الراوي. فإذا وجدت بعد البحث راويا وافق عن شيخه مباشرة، عن شيخ الراوي الذي ظن تفرده، فيكون هذا متابع، والشخص الذي ظن تفرده متابع، مو كذا؟ بصيغة الاسم الفاعل وبصيغة اسم المفعول. والاستشهاد ما هو؟ الشاهد نعم رواه صحابي آخر بمعنى أو بمثل ما روى صحابي هذا الحديث، فيكون اختلاف الصحابيين يعطي اسم الشاهد، اسم الشاهد. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، يعني قالوا إذا كان الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له أو في رواية أخرى فأكملوا العدة 30. فإذا جاء هذا الحديث عن ابن عمر، جاءنا أبي هريرة بهذا اللفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غم عليكم فأكملوا العدة 30 مثل اللفظ الأول أكملوا العدة 30، فهذا يسمى متابعة، وإن اختلف الصحابي في كلتا الروايتين. خص قوم المتابعة بما حصلت الموافقة، بما حصل أي بما حصل الحديث الوارد موافقا باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. والشاهد بما حصل بالمعنى ألا ماذا، ولو كان من الصحابي نفسه، ولو كان من الصحابي نفسه، يعني جاءت رواية النافع عن ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له 30، جاءت رواية عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه مثل هذا تماما فيسمى هذه متابعة. لكن إذا كان اللفظ جاء عن عمرو بن دينار عن ابن عمر نفسه لكن بلفظ أكمل العدة 30 يسمونه ماذا؟ شاهدا. نعم. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، هذا عند التجوز كما قالوا، لكن عند استعمال الدقيق لإصطلاحات الحديث فعلى لسان قوم يستعمل لهذا المعنى خاصا، وعلى لسان قوم الاستماع بمعنى آخر. وأما ما تقرر متأخرا أن المتابع هو أو المتابعة إذا جاء راو روى عن شيخ الشخص الذي ظن تفرده سواء كان بلفظه أو بمعناه فيسمى متابعة، هذا المتقرر أخيرا هذا الاصطلاح بالدقة. كذلك الشاهد إذا كان اختلف الصحابيان وروي هذا الحديث سواء بلفظه أو بمعناه فيكون شاهدا، هذا الاصطلاح المتقرر أخيرا. لكن مع ذلك يتجوز بعضهم فيستعمل المتابع بمعنى الشاهد، والشاهد بمعنى المتابع، والاستشهاد بمعنى المتابعة، والمتابعة بمعنى الاستشهاد. يقول ابن حجر رحمه الله والأمر فيه سهل ويظهر هذا بالنظر في الروايات، إذا رأينا أن الصحابي مختلف فلنسميه شاهد، ومن الممكن أن يسميه واحد متابع، لكن المقصود واحد وهو التقوية وعدم انفراد الراوي بهذه الرواية. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. الاعتبار قيامك بالبحث. اعتبرت حديث نافع عن ابن عمر هذا فوجدته فردا، لم أجد، من الممكن أن يكون وصول بعض الحفاظ يجده غريبا فردا، ثم يأتي أحد ويقول اعتبرته، يعني تتبعت طرقه من الجوامع والمسانيد والسنن والمصنفات غيره فوجدت له أن فلانا تابعه. قيامك بهذا وإخبارك بالنتيجة هذا هو الاعتبار. تقول اعتبار قيامك بهذا، اعتبرت حديث فلان. يقول ابن حبان يستعمل هذا الفعل الاعتبار والاستشهاد في تقويم الرواة خاصة في كتابه الضعفاء والمجروحين وخلق فيهم لين. هذا الكتاب يقول فيه في مواضع كثيرة، يقول اعتبرت حديث ابن لحية فوجدت أنه كان قبل الاختلاط يخطئ كثيرا، ولما احترق كتبه فاختلط أو ضعف حفظه أكثر، فكأنه يرى أنه ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فالمقصود أن تتبعك للطرق وقيامك بالبحث هل هذا الحديث له طريق آخر هذا هو الاعتبار. يعني قم بالاعتبار، اعتبر بمعنى تتبع وتبحث. واعتبرت أنت فوجدت إما فردا وإما لا عزيزا وإما مشهورا إلى آخره. وأعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء. الجامع ما هو؟ مصنفات الحديث أقسام، منها الجوامع. الجوامع في الغالب هم يقولون الكتاب الذي يجمع جميع أبواب الشريعة، الإيمان، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الرقائق، التفسير وأهوال القيامة، المناقب وغيرها وغيرها، كل هذا يسمى الجوامع. وجوامع معناه من الكتب التي جمعت جميع فنون علم الشريعة. في الغالب يكون يأخذ ربما يفوته بعض الشيء منها. سمي صحيح الإمام البخاري ما هو اسمه؟ الصحيح اسمه الذي سماه به رحمة الله عليه
جامع الصحيح.
لا، ما هو صحيح الجامع، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع المسند الصحيح المختصر أو المختصر الصحيح من سنن رسول الله، من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا مما سماه الإمام البخاري رحمه الله، لأنه ذكر فيه أول ما ذكر كتاب الإيمان، بدء الوحي كتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم أبواب أخرى. أما السنن المسانيد، ما هي المسانيد؟ المسند ما هو؟
يكون السبع مسند صحابي.
هذا نوع من أنواع التعاليم. نعم، المسند هو الكتاب الذي جمع فيه المحدث أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد. وأكبر مثال لهذا وعظم ديوان لهذا ما هو؟ مسند الإمام أحمد رحمه الله. فله منهج في التعليم، ومنهج المؤلف ينظر في مقدمته إذا ذكر المقدمة، وإلا بالنظر في واقع كتابه. واقع كتابه بدأ بأحاديث العشرة المبشرة، ومنهم أول من بدأ به حديث أبي بكر، ثم عمر، ثم الخلفاء بالترتيب، ثم العشرة المبشرين الآخرين، ثم الأكثر فالأكثر. فهذا وأحاديث أبي هريرة كلها كلما وقع في مسموعه ذكره رحمه الله في موضع واحد، فيقول مسند أبي هريرة، مسند أبي بكر، فيذكر كل ما وقع. هذا هو الواقع الكتاب. ولا يمنع من هذا أن بعض الأحاديث ندت. مسند أبي هريرة ربما يكون ذكر في مسند عمرو بن العاص، أو مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، أو مسند أبي ذر. هذا قالوا إنه قد يكون خطأ من النسخ، أو يكون أحد تذكر حديثا ف ألحق في الحامش فجاء الناس فنسخه، لا يمنع هذا، ورد هذا. لكن منهجه أنه يجمع أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد، وهو يسمى المسند. والمسند اسم مفعول من أسند يسند إسنادا فهو مسند والاسم المفعول منه مسند. الحديث الذي ذكر بسنده حديث الصحابي الواحد, الكتاب الذي ذكر حديث الصحابي الواحد فيه في موضع واحد بسنده المسند. هذا اصطلاح, وإلا كل حديث لو لم يذكر بترتيب الصحابة صحيح الجامع الصحيح للإمام البخاري وإمام مسلم, سنن الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, كل هذه مسانيد, يعني ذكرت الأحاديث فيها مسندة. ولذلك قد يسمى فلان ذكره في مسنده وليس هو مسند الصحابة, بل على ما ألف ما رأى من الترتيب, قد يكون ترتيبا قريب من الجامع, وقد يكون ترتيبا قريب من السنن. ومن أنواع التعليف السنن, وكذا سنن الدارقطني, سنن النسائي, سنن الترمذي. السنن في الغالب هي أو الكتاب الذي ذكر فيه مؤلفه أحاديث الأحكام, نعم, مرتب على أبواب الفقهية. السنن الأجزاء ما هي؟ الجزء في الحقيقة قد يكون قليلا صغيرا, قد يكون كبيرا, قليلا أو كثيرا. إما أن يكون مسندا, أي أحاديث شخص خاص غير الصحابي في الغالب, مثلا أحاديث مالك رحمه الله النافع, من الممكن أن يكون جزء حديث مالك النافع, جزء حديث الطير, جزء حديث الطير, هذا حديث لراب خاص, وذاك جزء بمعنى في موضوع واحد. جزء الإمام البخاري سمى كتابه جزء القراءة, ما موضوع الكتاب هذا؟
قراءة خلف الإمام,
جزء القراءة أي القراءة خلف الإمام, فخص هذا الكتاب في موضوع خاص فسمي جزء القراءة. كذلك جزء حديث الطير, جمع بعضهم الحديث الذي جاء في علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطير مشوي فقال اللهم أتني بأحب الخلق إليك, فجاء علي رضي الله عنه. جمع بعضهم جزء حديث الطير, جزء حديث الولي, الولي من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب إلى آخره. فالجزء الأجزاء تسمى الكتب التي خصصت لأحاديث أو لحديث راوي خاص, أو الكتاب الذي خصص لموضوع خاص. أنت الآن لو قمت بجمع أحاديث المتعلقة بالبسملة في الأذو, أو الأحاديث المتعلقة بمسح الرأس كلها مثلا, فيقال فلان له جزء في مسح الرأس في الحديث. كذلك جزء رفع اليدين, الأحاديث التي تتعلق برفع اليدين في الصلاة الإمام البخاري له جزء. نعم, هذه التسمية ولو لم تكن موجودة, لأن الناس تحذروا ويريدون التجديد فيغيرون أسامي القديمة للكتب فيخطئون. الآن كتاب لمحمد بن بدر الشبلي من علماء القرن السابع, أظن 667 توفي, هذا كتاب أحكام المرجان في أحكام الجان, هذا الكتاب طبع قديما ورأيناه قديما بهذا الاسم عند شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله, ثم طبع الكتاب بأسامي مختلفة, ثلاثة أسامي أذكر, غيروا اسمه أحكام المرجان, قالوا وقايع الجان, أو يعني أحكام المتعلقة بالجن, كيف تطرد الجن والشياطين, كلام من هذا النوع. طبع الكتاب في بثلاثة أسامي. في الحقيقة هذا تحريف, لا ينبغي أن يغير اسم الكتاب الذي سماه المؤلف رحمه الله. على كل حال فيكون الجزء يمكنك أن تسميه إن شاء الله على ما كان الأئمة رحمة الله عليهم يقالون. وهناك مصنفات, وهناك أيضا يعني أسامي أخرى, قد تجد أوسع من ذكر في هذا مقدمة تحفة الأهوذي له مقدمة في جزء خاص, مقدمة تحفة الأهوذي لصاحب عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله الذي شرح سنن الترمذي, تجد هذه المقدمة فيها فائدة عجيبة جدا من فوائد علم الحديث. فذكر لك إذا كان يذكر الجوامع فيجمع جامع سفيان وجامع فلان جامع الثوري جامع, يعني يذكر ويذكر محلها من الغريب, أن كان لهذا الشخص قريب كان يدرس في ألمانيا قبل 60 سنة من الآن فيما أذكر، فكتب أو أرسل فهرسا للمكتبة الألمانية التي هي مكتبة كان باسم شخص هتزل أظن كذا، على كلها المكتبة الألمانية، فذكر أن الكتاب الفلاني مسند أبي عوانة يوجد بخط بحجر أو بخط فلان على الرف الفلاني بالرقم الفلاني، ذكر هذا كله. غريب وعجيب جدا هذا الشيء في الحقيقة. الآن لا توجد هذه الكتب أو لا أثر لها. كان شيخنا محمد منتصر القطاني رحمة الله عليه كان يدرس، وهو مغربي تعرفون، وعنده حدة وشدة وجدة، فلما ذكر له أن فلانا ذكر هذا الكتاب في مقدمة كتابه ووجوده في مكتبة ألمانيا الشرقية قال هذا كذاب. فقام شيخنا وكان في ذاك الوقت مغربي آخر، الحديد مع الحديد، مغربي آخر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، فلما سمع وهو تلميذ للشيخ عبد الرحمن المبارك فوري، وكان يفتخر في الحقيقة بالتلمذة عليه، كان دائما يذكر بفخار، فقام برحلة وأنا كنت ذاهبا معه، لكن يعني ما ذهبت لأن كان عندي سفر في تلك السنة بعد 3 سنين غبت عن الأهل، فراح مع بعض الإخوان، وجاء الشيخ وكتب وقال الكتابة هذه موجودة، قال سألت المدير قال نعم هذه الفهرسة نفسها موجودة عندنا، وكانت هذه الكتب كلها موجودة قبل الحرب العالمية الأولى والثانية، فلا ندري هل هي تلفت أم هي مدفونة في مكان ما، هذا قاله المدير نفسه. فجاء الشيخ وكتب، فالحاصل أن هذه الكتب كانت موجودة، وما كان الله ليضيع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المؤلفات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. وقد ظهرت بعض هذه الكتب فيما بعد وعرف أنه موجود ونسخه صوروها، منها أذكر الكتاب جاء تلميذ لنا كان في الدكتوراه الأخ محمد القرشي خصائص المصطفى لواحد قديم جدا استفاد منه ابن حجر في فتح الباري، استفاد منه خصائص المصطفى، والرجل معروف هذا على كل حال، والكتاب صورة عنده جاء به من ألمانيا، وهذا الكتاب ذكره الشيخ وقالوا أنها ما غير موجودة لكن ظهرت الآن. فالحاصل على كل حال تجد هذا الكتاب مفيدا جدا في معرفة أنواع المؤلفات في السنة، وكذلك الكتب بأسمائها وما وصل إليها بمكان أمكنة وجودها فذكرها رحمة الله عليه. اعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم حله متابع أم لا هو الاعتبار، قيامك بهذا الفعل هو الاعتبار. وقول ابن الصلاحي، قال ابن السلافي مقدمته علوم الحديث قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، ثم عرف الاعتبار والاستشهاد وكذلك المتابع والمتابع والشاهد. فيقول ابن حجر قول ابن السلام بهذا العنوان معرفة الاعتبار والمتابعات والشاهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، يعني ينقسم من شيء واحد قسمان أو 3، فكأنك تظن أن الاعتبار والمتابعات والشواهد كلها قسيم بعضه من بعض، وليس كذلك. ابن حجر يقول ليس كذلك، يعني إذا قلت الكلمة 3 أقسام اسم وفعل وحرف، فاسم قسيم للفعل والفعل قسيم للحرف والحرف قسيم للاسم والفعل، هكذا يقولون. فكأنه يقول ابن حجر أن هذا التبويب أو هذه العنوانة تدل على أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، يعني نوع آخر أيضا ثالث مثل المتابع والشاهد، وليس كذلك، بل هو أي الاعتبار هيئة التوصل إليهما، أي للاعتبار والشاهد، يقول إلى المتابع والشاهد، قيامك بالبحث اعتبار وهيئتك للوصول، وصلت إلى متابع فهذا متابع، وصلت إلى شاهد فهذا شاهد، فبحثك يسمى اعتبارا. هذا الاعتراض من ابن حجر على ابن الصلاح في الحقيقة ليس بواضح، لأن ابن الصلاح ما ذكر أن الشيء ينقسم إلى 3 أقسام، اعتبار والمتابع والشاهد، أو الاعتبار والمتابعات والاستشهاد، لا، ما ذكر، بل أراد أن يذكر هذه الأشياء الثلاثة في موضع واحد، ولا يلزم أن يكون تحت عنوان واحد فيكون كله بعضه قسيم من بعض. فاعتراض ابن حجر على ابن الصلاة في الحقيقة غير وارد والله أعلم. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، احفظوا أقسام المقبول: المحكم،
المعروف،
والمعروف،
المحفوظ،
المحفوظ،
الراجح.
كذلك يأتي بعدها المختلف الحديث وغيره أيضا. جميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمهم باعتبار مراتبه عند المعارضة. عند المعارضة لماذا قسمنا هذا؟ لماذا قلنا هذا شاذ وهذا محفوظ؟ حتى يؤخذ بالصحيح ويرد الذي لم يصح. ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. هذا قد يكون هذا التقسيم يعني يستغرب، ما دام هو مقبول فكيف يكون غير معمول به؟ نعم، وعند التفصيل يذهب العجب عند معرفة السبب. ثم المقبول ينقسم، يعني الحديث المقبول ظاهره مقبول، يعني راويه ثقة متصل السند، لا يظهر فيه شذوذ ولا علة، ينبغي أن يكون مقبولا، لكنه قد يكون غير مقبول، غير معمول به أيضا. فالمقبول من حيث الإسناد قد يكون غير معمول به. كيف ذلكم؟ لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يخالفه ويضاده، فهو المحكم. وأمثلته كثيرة، المحكم كل حديث سلم من المعارضة، إنما الأعمال بالنيات. كذلك أي حديث لم توجد له معارضة فهذا محكم، وإن عورض إما أن يعارض أو لم يعارض، فإن لم يعارض فهو محكم، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو أن يكون مردودا. فالثاني أي مردود الذي هو مقابله مردود لا أثر له، لأن الضعيف لا يغلب ولا يغالب القوية، هذا أمر معروف في الطبيعة. فالثاني لا أثر له، أي إذا كان المعارض مردودا فهو مردود أصلا، كأنه لا وجود لمخالفه، لأن القوية لا تؤثر في مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله، حديث مقبول عارض حديثا مقبولا مثله ليس مردودا، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، بين مدلولي المعارض والمعارض، بين مدلولي الحديث المخالف والمخالف. فإذا كان أمكن الجمع بغير تعصف، بغير التعصب، يعني ما معنى التعصب؟ يعني بغير التكلف وبغير مخالفة القواعد العلمية، التعصب. فأولى إذا أمكن الجمع بغير التعصب أو لا يمكن، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث أو بمختلف الحديث. فالحديث إذا عرفت مختلف الحديث بماذا تعرفه؟ صياغة يكون جامعا لتعريفه، والتعريف ينبغي أن يكون جامعا ومانعا. فقال إذا كان الحديث معارضا بمثله فأمكن الجمع بينهما بدون تعصب يسمى هذا مختلف الحديث، يعني يقال أن هذا الحديث من نوع مختلف الحديث. فإذا مختلف الحديث أو مختلف الحديث، إما أن تقول مختلف الحديث أي هذا الحديث اختلف بحديث آخر، أو مختلف الحديث أي هذا الحديث اختلف بحديث آخر، أو تقول ميم مصدرية أي مختلف الحديث بمعنى اختلاف الحديث. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاح. فإذا بماذا تعرف مختلف الحديث؟ الحديث الذي أعرضه ظاهرا مثله، الحديث الذي أعرضه ظاهرا، لأن المعارضة ظاهرا هو الذي يجعله مختلف الحديث. إذا أعرضه باطنا أيضا معناه لا يكون مختلف الحديث، بل يذهب في الناسخ والمنسوخ أو في الراجح والمرجوع. الحديث الذي أعرضه ظاهرا مثله، أو تقول أتي حديثان يخالف أحدهما ظاهرا الثاني. نعم، مختلف الحديث حديث خالف ظاهرا الحديث الثاني، مختلف الحديث اختلاف حديث لحديث آخر ظاهرا. مختلف الحديث الحديث الذي خالفه ظاهرا حديث آخر، على صيغة اسم الفاعل، على صيغة اسم المفعول، على صيغة المصدر، ثلاث تعاريف. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، ومثل له ابن السلام بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا هامة في كتابكم مشكول، ما هو كذا، هذه هامة جاءت في دعاء وذكر آخر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، بمعنى الهوام الحشرات التي تؤذي الإنسان، من كل شيطان وهامة بتشديد الميم، ومن كل عين لامة. أما هنا هامة، والهامة هي الجمجمة أو رأس الإنسان، هامة. نعم نعم، البوم لا يسمى هامة، يسمى هامة لكنه ليس أصلا البوم. قالوا إن هامة الإنسان، هذه عقيدة الجاهلية، أن هامة الإنسان تتشكل بعد موته في صورة البومة، فإذا نعت بومة في بيت ما فينذر بالخراب لهذا البيت، يعني يموت شخص، هكذا يقولون. وهذه كانت تشاؤم الناس، وليست هامة بمعنى البومة، راجعوا الهامة بمعنى هامة، لكنهم يقولون إن الإنسان إذا مات فيتغير هامته في شكل البومة، يأتي يزور والناس، فربما يكون إذا ساحت البومة، البومة لصوتها اسم خاص، نعاق، لا نعاق للغراب، نعاب للغراب، نعاب غراب للفؤاد غدا يبري، على كل حال، فإذا ساحت البومة في مكان ما فيقولون هذا يؤذن بالخراب، هكذا كانوا يتشاءمون، وليست الهامة بمعنى البومة، لكن نتيجته هكذا يقولون. فإذا كان المقصود منه أنهم يريدون أن البومة إذا ساحت في مكان ما فيتشاءم منه، فكان يذهب الإنسان في الصباح يتوجه لمكان عمل، فإذا رأى بومة فرجع عن عمله يقول لا خير في هذا الذهاب. هذه كلها كانت موجودة، وإلى الآن الناس يعني يتشاءمون بمثل هذا، إذا مر ثعلب فيقول لا خير في هذا اليوم، إذا نعق غراب في الصباح وسمعه لا خير في هذا اليوم، هكذا يقولون. ولذلك حتى بعضهم هنا ينتهي يقول في بكرة الصباح وأنت تخبرنا بهذا الخبر وكذا، وأنت تلقانا بهذا الكلام، كله خطأ في الحقيقة في التعبير. لا عدوى ولا طيرة، ولا طيرة كانوا عدوى بمعنى أن يعدي المرض من شخص إلى شخص، من بهيمة إلى بهيمة، هذه العقيدة كانت معروفة موجودة، وكانوا يعملون بها بأن المرض عاد بنفسه. وكذلك الطيرة كانوا يطيرون الطير، فإذا مر الطير على اليمين فكانوا يتفاءلون خير، وإذا مرت على الشمال أو مر على الشمال أو اليسار فكانوا يتفاءلون الشر، أو كانوا يتشاءمون به، هذا كانوا يفعلون. وكان بعض الأقوام في العرب كانوا معروفين بهذا، خبير بنو لهب فلا تكم الغين، مقالة لهبي إذا الطير مرتي، هذا موجود عندهم. فبنو لهب إذا قالوا أن هذا الطير متفاعل به فيه خير كانوا يقبلون، وإذا كان كذا فمثل جهينة، وعند جهينة الخبر اليقين، كذلك هذا الشيء خبير بنو لهب فلا تكم الغين، مقالة لهبي إذا الطير مرتي، فكانوا يطيرون يمين وشمين، فكانوا يتشاءمون ويتفاءلون. ولا هامة أي لا بومة، أو لا تشاؤم بالبومة. ولا سفر، ما معنى سفر؟ شهر سفر، هذا الشهر الذي أنتم فيه، وقد بنى بها بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الذي كانوا يعدونه صفرا من الخير، سفر صفر من الخير، لكن أيهم كانت أحظى، أو أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحظى من عائشة التي بنى بها في شهر سفر، فلا سفر، لا تشاؤم بشهر سفر. ولا غول، الغول ما معنى الغول؟ إناث الجن، ها؟ كيف؟ الغواية،
الغواية
إيه؟ بنى بها في شوال، لا في سفر ولا جوال؟ ترون أنها موجودة على كل حال في سفر. على كل حال كانوا يحسبون أنه سفر، سفر بمعنى سفر، وسفر سفر من الخير، فلا سفر ولا غول. الغول
إناث الجن،
إناث الجن يقولون إن الجن إناثها تتعرض للناس فتضل الطريق، تضل عن الطريق وتأخذ أموالهم إلى آخره حتى تأكل من سهوات الناس كما جاء في الروايات. فلا غول، هل الغول موجود ولا ما هو موجود؟ جاءت الرواية لعلك تقول هناك روايات موجودة قد أثبتت الغول. الغول إذا كان من نوع الجن إناثا ورجالا فلا يجوز لك أن تنكر، فلا بد أن نفهم معنى سفر موجود، مثل ما وجود طيارة حامة موجودة، سفر موجود شهر سفر، وغول موجود. فليس النفي وجود جنس هذه الأشياء، لكنه المقصود منه ضررها بدون ربط ضررها بإرادة الله تبارك وتعالى. يعني لا يعدي مرض شخصا آخر بذاته، وكذلك لا طيرة مطلقا، هذا منفي من الروايات. المرض لا يعدي بذاته لكنه قد يكون سببا، وقد جعل الله لكل شيء سببا، والسبب من الذي خلقه؟ هو الله عز وجل. فالمرض وحده إذا قلت أنه معدي فكأنك أشركت مع الله هذا المرض، لأن المسبب هو الله عز وجل، فإذا شاء كان وإذا لم يشاء لم يكن. كذلك لا طيرة، لا تشاؤم بالطير، الطير لا أثر له مطلقا، لا سببا ولا غير سبب قطعا. قد يكون أنت تظن أنه صار سببا لكن لم يدل دليل على أن الطير مروره باليمين ومروره بالشمال قد يكون سببا، لا لا يكون سببا، إنما هذا من هواجس الشيطان ومن وساوس الشيطان. كذلك لا سفر، السفر مطلقا لا أثر ولا سببا ولا غير سبب. كذلك لا غول، أي لا تضر الشياطين الإناث والجن الخبث والخبائث إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما هو معروف لا يضر شيء شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. حتى لو كانت النار التي نعرفها أنها ضارة، إذا أراد الله تبارك وتعالى فيسلب منها النارية، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فمهما كانت سبب قويا فمسبب الأسباب ومؤذن مؤذن الأسباب هو الله تبارك وتعالى، فإذا أذن له فأثر وإذا لم يؤذن. فإذا قال أحد أن الغول فعلت كذا ولم يعلق هذا الشيء بإذن الله تبارك وتعالى فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن قد يكون سببا لا شك فيه، الشيطان يوسوس ويكون سببا للغواية، وجب علينا أن نتعوذ به ونستعيذ بالله تبارك وتعالى منه. فمعنى لا عدل، ليس نفي لهذه الأشياء مطلقا، قد يكون سببا لكنه يعني بقدر الله تبارك وتعالى. ما حديثي فر من المجزوم فرارك من الأسد، فر من المجزوم فرارك من الأسد، إذا كان المرض لا يعدي فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجزوم؟ فإذا الحديثان مخالفان في الظاهر، لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني أي مرض جزاما برصا أو أي مرض من الأمراض لا يعدي بنفسه أو لا يعدي مطلقا، إذا كان لا يعدي فما معنى فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ إذا لم يكن له أثر وسبب فكيف أمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجزوم؟ فجمع الحديث بما بطريق أمكن الجمع فسمي مختلف الحديث. كيف ذلك؟ وكلاهما في الصحيح، في صحيح البخاري كلاهما موجود الحديثان، وظاهرهما التعارض، لأنه ما دام ينفي العدوى فلماذا يأمر بالفرار من المجزوم؟ إذا وقع الطاعون، هذا الحديث الثاني أيضا يخالف ما هذا الحديث، إذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوا فيها إن لم تكونوا فيها، ولا تخرجوا منها إن كنتم فيها، هذا أيضا مخالف لحديث لا عدوى. لماذا نهينا؟ لعله يكون سبب، ما هو كذا، لكنه في الظاهر مخالف لا شك فيه. ووجه الجمع بينهما، إن أمكن الجمع بدون تعصب وبدون تكلف فيسمى مختلف الحديث. ووجه الجمع بينهما، بين حديث لا عدوى وبين حديث سر من المجزوم وبين حديث إذا كنتم في أرض ووقع بها الطاعون فلا تخرجوا، وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لا يظن ظن أن المرض بمجرد ما وقع يعد الثاني بدون ربطه بمشيئة الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يربط إنه إذا أراد الله تعالى فيجعل هذا المرض سببا للإعداء، أما أن يخلو في عقيدته أن هذا الشيء ولا يربط هذا الأمر بالله تبارك وتعالى فيقول المرض معدي، فكأنه جعل المرض إلها آخر. فهنا وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبيعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه، ليس دائما، قد يكون سببا، وقد يحدث المرض في الأول بدون أي سبب. ما هو كذا؟ كما جاء الصحابي وقال يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فقال يا رسول الله إن البعير يكون في الرمال مثل الغزال، فنراه إذا خالته بعير أجرب يجرب. فكأنه عارض وقال يا رسول الله عدوى موجودة، البعير الأجرب إذا خالت البعير الصحيح فيكون يعدي ويمرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة فصيحة بليغة، قال فمن عاد الأول؟ إذا كان العدوى هو سبب المرض فالأول الذي جاءه المرض من أين جاء؟ تعرف أنه خالط، ربما لم يخالط، بعيرك بعيد عن بعران الناس كلها ولم ينتشر فيهم المرض، كيف مرض هذا؟ فيكون أصلا قد لا يكون سببا للعدوى، وقد يكون سببا. فلذلك نهي الناس عن اختلاط المريض المرض المعدي لئلا يظن ويكون عنده داعية الإيمان قوية، فيكون يوسوس لنفسه أني لو لم تكن، فلو تقطع من الشيطان علي، لو لم أكن ذهبت لزيارة ذاك المريض فيكون ما كان حصل لي هذا، وحصل لي لزيارة المريض وكذا. فلذلك إذا كان الإنسان يجد في نفسه ضعفا فلا يخالط المريض، أما إذا كان قوي الجأش وقوي الإيمان إن شاء الله. فجاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أمسك بيد مجذوم فأدخل يده في صحفته وأكل معه. في حين آخر أن عمر رضي الله عنه رأى امرأة جزماء، كما ذكر الفاكهي بإسناد صحيح، رأى امرأة جزماء كانت تطوف بين الناس، فقالت يا أمة الله لو جلست في بيتك لكان لك أجر. فجلست في بيتها ولم تخرج للطواف حتى مات عمر. فلما مات عمر قيل لها إن الذي نهاك قد مات، قال ما كنت لأعصيه حيا لأطيئه حيا وعاصيه ميتا. انظروا، فهو نفسه كأنه رأى قلوب الناس وقال إن الناس قد يكونوا ضعفاء في القلوب وفي العقيدة، فيوسوس لهم الشيطان أن المخالطة هي التي صارت سببا للمرض. فإذا إذا كان الإنسان قوي العقيدة بالله تبارك وتعالى وخالط إن شاء الله لا يكون شيء، لا يكون ولا يعدي شيء شيئا. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع، هذا قول ابن حجر وذكر هذا أيضا في فتح الباري، والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه للأدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا مطلقا، يعني كأنه يقول نقول لا أدوى مطلقا، ألا نفي الجنس مطلقا لا يمكن أن يكون عدوى فيه حتى سببا وغير سبب. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن أعرضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحية فيخالطه فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدى ذلك في الثاني كما ابتدى في الأول، ولم يكن مرض الأول سببا لعدوى في الثاني. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرايا، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداء ذهب ليزور مريضا مرض السرطان، عافى الله الجميع من جميع الأمراض، ذهب ليزور، ظهر فيه المرض فقال هذا حصل لي بسبب زيارة فلان بتنفس فلان وكذا وكذا إلى آخره. نحن نقول لا، لا أثر لمرض الأول مطلقا ولم يعدي مطلقا، إنما كما خلق الله المرض فيه ابتداء خلق فيك أيضا ابتداء، لكن لما كان فيه داعية ضعف الإيمان واليقين فنهي أن يزور إذا كان يخاف أنه الشيطان يغوي بأن زيارته صارت هي سبب المرض. ولذلك قال أما الأمر بالفرار من المجذوم والأمر بعدم الخروج من مكان الطاعون وعدم الدخول إذا كان خارجا من فمن باب سد الذرايا لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله ابتداءً لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى مع أنه لا عدوى نفى الله تبارك وتعالى وهنا جاء لهذا السبب يعتقد صحة العدوى فيعتقد عقيدة باطلة فقطعت الشريعة طريق الذريعة وسدت فيقع في الحرج فأمر بتجنبه أو أمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم كلا التأويلين تأويل ابن السلام وتأويل ابن حجر كلاهما سائغ يقال أن هذا أولى أو ذاك أولى على كل حال والله أعلم وقد صنف في هذا النوع كيف مخصص يعني كأنك ناسخ لا كيف ذاك كيف يكون التخصيص ذاك عام وهذا عام أيضا كيف يكون التخصيص فر من المجزوم يعني كأنك تقول للمرض الجزام فقط لا يقال هذا لا يقال هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البعير الأجرب قال فمن عاد الأول ما هو كذا فينبغي أن يعتقد أنه ليس مخصصا وليس معديا مطلقا ونعم إيه يكون تخصيص للطاعون أيضا وما جاء في شعر بعض الشعراء أيضا ينبغي أن يكون عليه انتقاد ولا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا على تلك الصحيحة التجرب هكذا قالوا يعني هذا يذكرونه في تسبب المرض بالمرض تسبب سوء الخلق بالخلق فإذا كان الإنسان يخالط يعني سيء الأخلاق أو أصحاب السوء فيجرب بسوء الخلق ولا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا على تلك الصحيحة تجربه لكنه لا بد أن نعتقد أنه قد يكون صوبا ولا يكون هو كل العامل وكل المؤثر وقد صنف في هذا النوع أي في اختلاف الحديث ومختلف الحديث إمام الشافعي رحمه الله ولعله أول كتاب جمع في هذا الباب هو كتاب اختلاف الحديث وقد طبع هذا الكتاب أولا في الهند منفصلا في الدنيا كلها في منارب ثم بعد ذلك طبع مع كتاب الأم وطبع أولا في الهند أيضا مع كتاب الأم في آخره ثم طبع الكتاب مع كتاب الأم في مصر وغيره هذا الكتاب اختلاف الحديث لكنه رحمه الله لم يقصد استيعاب جميع الأحاديث ولا يمكن أي مؤلف أن يستوعب المادة والموضوع فليس غيرا على الشافعي رحمه الله وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري بعضهم يقول دينوري وهو خطأ الدينور هكذا اسمه فصنف فيه كتابه مختلف الحديث هو كتاب متداول وابن الشافعي رحمه الله في الغالب لا يكون حديثه إلا صحيحا أما من مما أخذ على كتاب ابن قتيبة في اختلاف الحديث مختلف الحديث ففي بعض الأحيان يأتي بحديث ضعيف وهو لا يخفى عليه في الظاهر لكنه ينسب الخلاف بين حديث صحيح وحديث ضعيف ثم يذهب فيجمع بين الحديثين أو يرجح أو كذا وقف الله المؤمن القتال إذا كان واحد ضعيف والثاني صحيح ما ينسب هذا سيمة واضحة في كتابه والطحاوي أيضا له كتاب مختلف الحديث فيه مختلف الحديث وفيه مشكل الآثار وسمى كتابه مشكل الآثار الطحاوي رحمة الله عليه الحنفي من المحدثين الحنفية القدامى توفي في سنة 300 وشيء معاصر للأئمة أبي داود والترمذي والنسائي وله كتابان مشهوران شرح معاني الآثار مجلدان مطبوعان أول ما طبع في الهند في الدهر كله ثم بعد ذلك كتابه ما مشكل الآثار أول ما طبع في الدهر كله في الهند أيضا هذا الكتاب وطبع تبعة ناقصة على ما وجدوا رحمة الله عليهم والفضل للمتقدم ثم طبع الكتاب أخيرا مشكل الآثار بتحقيق الشيخ عبد القادر أو شعيب العرناوط وغيرهم في 16 مجلدا وكتاب مفيد فيه مشكل الحديث وفيه مختلف الحديث وسمى كلها مشكل الحديث كتاب مشكل الآثار هكذا سماه شرح معاني الآثار، وهذا كتاب مشكل الآثار فيه مشكل الحديث ومختلف الحديث. والفرق بينما، من الذي يفرق بين مشكل الحديث وبين مختلف الحديث؟ كلاهما علمان منفصلان.
مختلف الحديث اللي يمكن الجمع،
مختلف الحديث في الحقيقة هو أن يختلفه حديث آخر، أو يختلف ما هو حديث آخر خاص حديث بحديث. أما مشكل الحديث فهو في معناه يأتي إشكال واشتباه في فهمه لأجل حديث آخر أو لأجل آية أو لأجل إجماع. فالإشكال بمعنى الاشتباه في معناه يأتي من أي جهة، سواء كان الحديث في ظاهر مخالف للآية فلا يقال هذا مختلف الآية، إنما يقال مشكل الحديث حديث أشكل معناه مع الآية، حديث أشكل معناه في مع حديث آخر. فقد يتفق مشكل الحديث مع مختلف الحديث وقد لا يكون، فبينهما عموم وخصوص من وجه، أي بينهما عموم وخصوص من وجه فيجتمعان ويخترقان. فهنا الكتاب الطحاوي رحمه الله سماه مشكل الآثار، فيأتي بالحديث الذي فيه إشكال في معناه فيجمع أو يرجع أو يذكر أن هذا الحديث ضعيف، والآية التي خالفت هذا الحديث محكمة، أو يكون مختلف الحديث. تنظرون كتاب كبير جدا، والكتاب غير مستفاد منه بدون الفارسة، ففهرسوا فهرسة جيدة جزاهم الله خير، لأنه كأنه كان يكتب مثل الأحاديث الضعيفة والموضوع للشيخ الألباني. هذا اليوم جاء سأله أحد في حديث يتعلق بالطهارة فحققه وضمه في كتابه برقم خاص، ثم جاء في اليوم الثاني سأله أحد عن حديث في الجنة والنار وكذا فضمه بجانب كتاب حديث الطهارة. هذا هو شأن كتابه مشكل الآثار، الذي ظهر فيه أو تذكر كتب هناك بدون ترتيب أبواب خاصة. فلذلك وقد توجد بعض الأبواب، باب ما جاء فيه باب كذا بجانب كتاب الطهارة، أحاديث في باب رمي الجمار مثلا إلى آخره. فالحديث كتاب كان غير مستفاد منه إلا أن تتصفى أو تنظر الفهارس بالتفصيل، والكتاب الآن مختوم جيدا التبع الجديدة. فإن عرف، فإن لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع فيسمى مختلف الحديث، إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. حديث خالف حديثا آخر، فنبحث عن التاريخ بعدما عجزنا عن الجمع بينهما، فننظر أيهما أقدم وأيهما آخر، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ثم نسخ هذا الأمر بأمر آخر. فإذا عرف التاريخ فنعرف أن المؤخر أو المتأخر هو الذي يكون هو الذي يكون راجحا ومعمولا به، والمتقدم وإن كان مقبولا غير معمول به، غير معمول به. هناك في مختلف الحديث كلاهما معمول به، أما في الناسخ والمنسوخ إذا عرفنا أن هذا متأخر وذاك متقدم ولا يمكن الجمع بينهما فنذهب إلى أو نأخذ المتأخر، لأنه آخر الأمرين، آخر الأمرين هو الذي يكون محكما والثاني يكون غير معمولا به. فلذلك قال وثبت، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأسرع منه فهو الناسخ والآخر منسوخ. والنسخ ما هو تعريفه؟ عرف المؤلف هنا رفع تعلق حكم شرعي، إما أن تقول وقد عرفه غيره رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخر عنه، رفع حكم شرعي. وهنا ابن حجر زاد رفع تعلق حكم شرعي، هذا مما أخذ على ابن حجر أنه مستغرق في اصطلاحات المنطق أو اصطلاحات أهل الكلام. لأن لماذا قال رفع تعلق حكم شرعي؟ لأنه يقول إن الحكم هذا ثابت عند الله تبارك وتعالى قديما ولا يمكن رفعه، هكذا يقول. قال القاري له، ملا علي قاري له شرح على النخبة، قال في صفحة 100 قال وإنما قال تعلق حكم شرعي لأن نفس الحكم قديم، نفس الحكم قديم من الله تبارك وتعالى لا يرتفع، لأن خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال، لأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وخطاب الله ثابت لا ينسخ هذه كلها فلسفة في الحقيقة صحيح. لو عرف كما عرف غير واحد من الأصوليين وهو رفع حكم شرعي، ما رفعنا الحكم نحن وما نسخنا من كتاب الله إلى اللوح المحفوظ، ثابت، لكن الحكم الشرعي والحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فرفع هذا الحكم بالنسبة للمكلفين، كان أول أمر بكذا ثم أمر بكذا، فرفع حقيقة وليس هناك تعلق حكم أو كذا وكذا. الحكم ذاته كان إنما الماء من الماء، كان في أول الإسلام إذا كان جامع الإنسان المرأة ولم ينزل الماء فلم يكن يجب الغسل، إنما كان يجب عليه أن يغسل ما لامس الفرج ويكفي، كان في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس ثم جهدها أو إذا التقى الختانان. فهنا حكم خوطب به المكلفون رفع هذا الحكم، هو كذا. فلذلك الصحيح في التعريف رفع حكم شرعي ولا يحتاج إلى فلسفة في الحقيقة. هنا هذا مما اعترض على ابن حجر. نعم.
ويمكن يقول يعني أو لفظه رفع حكم شرعي أو لفظه
حكم شرعي، يعني
النسخ يكون أيضا نسخ اللفظ بقاء الحكم.
لا، ليس نسخ اللفظ، لأن اللفظ قد يكون باقيا ويكون آية المواريث والوصية وكذا، هذه فيها ما يكون منسوخا لفظا وحكما، وما يكون منسوخا حكما وباقي لفظا. فلذلك رفع الحكم بس، الحكم الذي كان واجبا عليك أو كان جائزا لك، كنت نهيتكم من زيارة القبور، رفع النهي هذا الحكم، رفعه بحكم آخر ألا فزوروها. فالحكم هو المرفوع في الحقيقة، نعم، وليس تعلق الحكم. إيش معنى تعلق الحكم؟ هذا يحتاج إلى فهم وشرح أكثر من كما الآمدي دخل في هذا التفسير في إحكام الأحكام وذكر عدة تعريف وفصل الأصولين عامة يفصلون في هذا. التعريف الصحيح الساذج وهو جامع ومانع إن شاء الله رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. نعم.
في آية الرجل
وبقي نسخ اللفظ بقي الحكم، فلذلك قد، لكن آية الوصية للورثة نسخ الحكم وبقي اللفظ، واللفظ أيضا نريد أن نذكر مثال للآية التي فيها الوصية للوارث، فيكون منسوخ حكما وبقية باق. نعم، أمثلة كثيرة، اللفظ يكون باقيا والحكم مرفوع، فإذا الحكم هو المرفوع. بس التعريف الصحيح رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، شرط يكون متأخر عنه، فالناسخ يكون متأخر والمنسوخ متقدما. ولذلك كان الرواية التي جاء فيها كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وتسميته ناسخا مجازا، هذه أيضا فلسفة أخرى في الحقيقة يمكن أن يقال يرد، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، الناسخ هو الله تبارك وتعالى، فإذا لا يمكن أن نقول أي شيء إلا هو الله تبارك وتعالى حقيقة. الإنسان ليس له من الأمر شيء، فإذا قتل إنسان قتلا فهل يقال إن القاتل هو الله حقيقة؟ لا، ينسب إليه حقيقة أنه قتل، والحقيقة الثانية مع الله عز وجل، وهو بمعنى أنه هو مشيئته هي التي نفذت، فهناك حقيقتان حقيقة.